الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعجل فرجهم يا كريم. قال: والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة. كان الكلام في مبحث الإغلاق، وتلخص لدينا الأمور التالية: أولا، أن الإغلاق يقابل التقييد، والتقييد هو لحاظ الخصوصية الزائدة على الطبيعة، والإطلاق هو عدم لحاظ الخصوصية. وثانيا، وقع الكلام في ما هو المدلول الوضعي لاسم الجنس إنسان، ما هو المدلول الوضعي له؟ قلنا يوجد اتجاهان: الاتجاه الأول أن الإنسان موضوع للطبيعة المقيدة بالإطلاق، وبناء عليه يستفاد الإطلاق بواسطة قاعدة احترازية القيود، باعتبار أن الإطلاق قيد في مرحلة المدلول الوضعي، وكل قيد لوحظ في مرحلة المدلول الوضعي التصوري فهو مراد جدي للمتكلم باعتبار ما يقوله يريده. الاتجاه الثاني يرى أن لفظ الإنسان موضوع للطبيعة بما هي التي تكون محفوظة مع الإطلاق والتقييد، وبناء على ذلك من أين نستفيد الإطلاق؟ لا نستفيد الإطلاق من مرحلة المدلول الوضعي وبواسطة قاعدة احترازية القيود. إذن ما هو منشأ استفادة الإطلاق؟ قلنا يستفاد الإطلاق من شيء نسميه قرينة الحكمة، فيقع الكلام في قرينة الحكمة. والكلام في قرينة الحكمة كلام يقع في ثلاثة مطالب: المطلب الأول في بيان مفاد هذه القاعدة، المطلب الثاني في بيان منشأ هذه القاعدة في بيان مدركها، والمطلب الثالث في بيان الفرق بين قرينة الحكمة وقاعدة احترازية القيود. أما ما هو مفاد هذه القاعدة، قاعدة قرينة الحكمة، فيقال: من الواضح أن كل متكلم الأصل فيه أن يكون في مقام بيان تمام مراده الجدي، ظاهر حال كل متكلم أنه إذا تكلم بكلام أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. هذا هو الأصل الأول بالنسبة إلى كل متكلم. إلا إذا وجد ما يمنع من تحقق هذا الأصل، كأن يكون المتكلم في مقام تقية فنخرج عن هذا الأصل لوجود مانع وهو التقية. التقية تمنع من أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي، أو أن يكون المتكلم في مقام مثلا الإجبار على كلام معين، فعامل الإكراه وعامل الجبر يمنع من أن يكون في مقام بيان تمام مراده الجدي. وإلا لو ارتفعت الموانع كان المتكلم، وبعبارة أخرى ما لم نحرز المانع فالأصل الأولي، وهذا الأصل أصل عقلائي ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. بناء على هذا الأصل نقول في المقام: كل قيد يذكره المتكلم، كل قيد لا يذكره المتكلم، لا يذكره، كل قيد لا يذكره المتكلم أثناء كلامه فهو لا يريده. تقول: ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه إذا لم يذكر قيد العلم، قال أكرم الإنسان ولم يذكر قيد العلم، ما الدليل على أن عدم ذكر قيد العلم يكشف عن عدم إرادته لا يريده؟ إذ قد يقول قائل: قد يريد إكرام خصوص الإنسان العالم مع ذلك لم يذكر قيد العلم. نقول: كل قيد لا يذكره في كلامه فهو لا يريده، والدليل على ذلك هو هذا الأصل العقلاني. إذ لو كان يريد إكرام خصوص العالم ولم يذكر، إذن هو ليس في مقام بيان تمام مراده الجدي. مقتضى أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي أن كل قيد لا يذكره فهو لا يريده جدا، وإلا لو كان القيد مرادا له ولم يذكره ولم يبينه فهو يعد ناقضا لغرضه، والحكيم لا ينقض غرضه، لا ينقض الحكيم غرضه. إذن مقتضى أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي لو كان قيد العلم داخلا في غرضه لذكره لبينه، ومقتضى عدم ذكره عدم إرادته، وإلا كان ناقضا لغرضه، والحكيم بما هو حكيم لا ينقض غرضه. وهذا ما يسمى قرينة الحكم. قرينة باعتبار أن عدم ذكر القيد يكون قرينة على ماذا؟ قرينة على أنه لا يريد إكرام خصوص العالم. الحكمة مشتقة من الحكيم، إذا الحكيم بما هو حكيم لا ينقض. هذا هو مفاد القاعدة. نستطيع أن نلخص مفاد القاعدة بأننا نقول: قرينة الحكمة مفادها ما لا يقوله لا يريده. المطلب الثاني: منشأها هذا الأصل العقلائي، تنطلق من منطلق
أن المتكلم حكيم أولا، وثانيا والحكيم لا ينقض غرضه، إذ نقض الغرض خلف كونه حكيما، وثالثا وأن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده، فكل ما لا يقوله فهو لا يريد. المطلب الثالث، ما هو الفرق بين قاعدة احترازية القيود وبين قرينة الحكم؟ مرجع قاعدة احترازية القيود إلى مفاد إيجابي، وهو ما يقوله يريده. أما قرينة الحكمة، ما لا، مرجع سلبي، ما لا يقوله لا يريده. يترتب على ذلك فرق عملي، وهو إذا جاءنا خطاب أكرم الإنسان وشككنا أن المراد الجدي للمتكلم هو إكرام مطلق الإنسان، أعم من أن يكون عالما أو غير عالم، أو لا، أن المراد الجدي هو إكرام حصة خاصة من الإنسان وهي الإنسان عالم. هنا إذا قلنا بالاتجاه الأول وهو أن لفظ الإنسان موضوع للطبيعة المقيدة بالإطلاق، في المقام نستطيع أن نطبق قاعدة احترازية القيود على نحو تعدل الدال والمدلول. لفظ الإنسان مدلوله الطبيعة المقيدة بالإطلاق، فالإطلاق قيد مأخوذ في مرحلة المدلول التصوري، وكل قيد يقوله فهو يريده جدا. إذا نستطيع أن نستفيد الإطلاق من قاعدة احترازية القيود بالمعنى الذي تقدم بالأمس. أما لو رفضنا هذا الاتجاه وقلنا أن لفظ الإنسان موضوع للطبيعة بما هي من الواضح لا نستطيع أن نطبق قاعدة احترازية القيود، لأن الإطلاق ليس قيدا. هنا نلجأ إلى قرينة الحكمة. نلجأ إلى قرينة الحكمة لنستفيد الإطلاق، بحيث يقال ظاهر المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، فلو كان يريد إكرام خصوص الإنسان العالم لقيد، لذكر القيد، وحيث لم يذكر القيد فهو لا يريده، وإلا لو أراده مع عدم ذكره إذن هذا خلف أنه حكيم. قال والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة، وجوهرها التمسك بدلالة تصديقية. لماذا دلالة تصديقية؟ لأنه منشأها تحديد المراد الجدي، ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، لظهور عرفي يعني ظهور عقلائي، سياقي آخر غير ذلك الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. ما هو الفرق؟ قال فقد عرفنا سابقا أن هذه القاعدة تعتمد على ظهور عرفي سياقي مفاده أن ما يقوله في مرحلة المدلول التصوري يريده حقيقة في مرحلة المراد الجدي. فقاعدة احترازية القيود ما يقوله يريده. ويوجد ظهور عرفي سياقي آخر مفاده ألا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي وحكمه ولا يبينه باللفظ، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه بكلامه، وحيث أن القيد قيد العلم ليس مبينا في حالة عدم نصب قرين على التقييد، فهو إذن ليس داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت عن وجوب الإكرام، وهذا هو الإطلاق المطلوب. وهكذا نلاحظ أن كلا من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة احترازية القيود تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي. حالي ما معنى حالي؟ يعني حالي المتكلم، غير الظهور العرفي السياقي الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى قرينة الحكمة. فالقاعدة أي قاعدة احترازية القيود تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، أي أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. وقد يعتبر، تفت إلى الإشكال، حاصل الإشكال بناء على الاتجاه الثاني الذي يرى أن اللفظ مدلوله الوضعي هو طبيعة بما هي هي، من دون أن يكون الإطلاق جزءا في المدلول الوضعي في المعنى الموضوع له اللفظ، ولا التقييد جزءا. وبعبارة أخرى، ليس المعنى الموضوع له لفظ الإنسان إلا الحيوان الناطق بما هو هو، فليس الإطلاق جزءا ولا التقييد. هذا معنى الطبيعة بما هي هي. وهذا معنى أن الطبيعة كما هي محفوظة ضمن المطلق، محفوظة ضمن المقيد. وبعبارة ثالثة، لا يوجد دال على الإطلاق ولا يوجد دال على التقييد. هذا كله في مرحلة المدلول التصور. أما في مرحلة المدلول الجدي كيف؟ نقول في مرحلة المدلول الجدي لا توجد عندنا حالة واسطة بين الإطلاق والتقييد. المراد الجدي للمتكلم لا يخلو، إما أن يريد إكرام الإنسان بنحوين مطلق أو يريد إكرام حصة من الإنسان، فمراده الجدي إما الإطلاق وإما التقييد. بناء على ذلك يقال أنتم تقولون لا يوجد دال على الإطلاق ولا يوجد دال على، لماذا لا يوجد دال على الإطلاق وعلى التقييد؟ باعتبار أن اللفظ موضوعا للطبيعة من حيث هي. إذن بناء على ذلك لا معينة للإطلاق كما لا معينة للتقييد، وهذا خلاف الوجدان. إذ أن الوجدان شاهد أن المراد الجدي لا يخلو، إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. قال وقد يعترض على قرينة الحكمة هذه بأن اللفظ كلفظ إنسان إذا لم يكن يدل بالواضع إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق مع معنى هذا الكلام. يعني ليس الإطلاق جزءاً ولا التقييد جزءاً. المعنى الموضوع له لفظ الإنسان هو الطبيعة بما هي هي، فلا دال على الإطلاق كما لا دال على التقييد، مع أن أحدهما يعني أن الإطلاق أو التقييد ثابت في مرحلة المراد الجدي جزما، لأن موضوع الحكم في المراد الجدي موضوع الحكم، الحكم وجوب الإكرام، موضوعه ما هو؟ الإنسان، أكرم الإنسان، إما مطلق وإما، وهذا يعني تتمة الإشكال أن المتكلم لم يبين تمام مراده الجدي، لم يبين المطلق لأنه لا يوجد دال على الإطلاق، ولم يبين التقييد لأنه لا يوجد دال على التقييد. إذن كيف يقال أن المتكلم بواسطة قرينة الحكمة هو في مقام تمام بيان مراده الجدي؟ الآن لم يبين المراد الجدي، المراد الجدي لم يبين أنه هو الإطلاق لأنه لا يوجد دال على الإطلاق، هو التقييد لا يوجد دال على. إذن المراد الجدي بين أو لم يبين؟
لم يبين.
والمراد الجدي لا يخلو إما الإطلاق وإما، فكيف يقال قرينة الحكمة تقوم على بيان تمام مراد الجدي؟ هنا لم يبين المراد الجدي. تفهم جيدا؟ قال لأن موضوع الحكم في المراد الجدي إما مطلق وإما، وهذا يعني أنه أن المتكلم على أي حال، يعني على أي حال، على حال التقييد أو حال الإطلاق، لم يبين تمام مراده بخطابه، ولا معين حينئذ لافتراض الإطلاق في مقابل. لماذا لا نفترض الإطلاق؟ لأن اللفظ موضوع للطبيعة بما هي هي، المحفوظة ضمن المطلق وضمن المقيد. حاصل الجواب أن تعيين المراد الجدي له فرضان. التفت إلى صياغتي في الجواب، أسهل من صياغة العبارة في الكتاب. تحديد المراد الجدي له فرضان. مراد جدي الدال عليه أمر وجودي، يعني يفتقر إلى لحاظ. مثاله حالة التقييد. لو افترضنا أن المراد الجدي للمتكلم هو إكرام خصوص الإنسان العالم، هنا لا بد أن يذكر قيد العدل. إذا لو كان المراد الجدي للمتكلم هو إكرام خصوص الإنسان العالم، عليه أن يذكر قيد العلم، ويكون قيد العلم دالا على تحديد التقييد، المراد الجدي وهو التقييد. هذه الحالة الأولى. الافتراض الأول إذن ما هو؟ الافتراض الأول أن المدلول الجدي يفتقر إلى أخذ قيد، ملاحظة قيد، وتارة الافتراض الثاني وهو المهم، الافتراض الثاني أن تحديد المراد الجدي يكفي عدم ملاحظة القيد. في الافتراض الأول المراد الجدي لابد أن نلحظ القيد، إذا كان المراد الجدي هو إكرام خصوص الإنسان العالم، عليك أن تلحظ قيدا، قيد العلم، تذكر قيد العلم. أما إذا كان المراد الجدي هو إكرام الإنسان المطلق يكفي عدم لحظ مجرد أنك لا تلحق قيد العلم يكون دالا على أن المراد هو الإنسان ولا يشترط أنك تلحظ عدم قيد العلم يكفي عدم لحاظ قيد العلم عدم اللحاظ دال على تحديد المراد الجدي ومن الواضح بالوجدان المحاور العرفي أن المتكلم إذا أراد أن إذا أراد من الإنسان مطلق الإنسان من الواضح لا يشترط أن يلحظ عدم القيود بحيث يقال إذا أردت أن تكرم مطلق الإنسان فعليك أن تلحظ أن تلحظ عدم العدل وعدم العدالة وعدم السفر وعدم الجد وعدم القيام وعدم الجلوس وعدم التقوى وعدم الاجتهاد وعدم البلوغ وعدم الحياة هذا قطعا غير مراد المراد ما هو يكفي عدم وبعبارة أخرى عدم لحاظك القيود قرين على الإطلاق عدم لحاظ فنحن نقول هناك دال ولكن ما هو الدال عدم اللحاظ ولا نشترط لحاظ العدم لاحظتم الفرق في العبارة يكفي في الدلالة على الإطلاق ماذا يكفي عدم لحاظ القيود عدم لحاظ العلم دليل على الإطلاق وهذا هو مفاد قرينة الحكمة ما لا يقوله لا يريد ولا نشترط في الدلالة على الإطلاق لحاظ عدم العلم يعني أيها المتكلم إذا أردت إكرام مطلق الإنسان عليك أن تلحظ عدم لا يكفي عدم اللحاظ ولا يشترط لحاظ العدم واضح الفرق قال ويمكن الجواب على هذا الاعتراض بأن ذلك الظهور الحالي السياقي لقرينة الحكمة لا يعني سوى أن يكون كلامه كلام المتكلم وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأتي بما يدل عليه يعني إذا لاحظ العين عليه أن يأتي بما يدل على العين لا أن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدمه لا نحتاج إلى ذلك بل يكفي عدم اللحاظ فإن ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالي السياقي وعليه فإذا كان هنا زبدة الجواب وهو بيان للأسرار القبلية فإذا كان المتكلم قد أراد المقيد يعني إكرام الإنسان العالم مع أنه لم ينصب قرين على القيد فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ زائد على طبيعة وهو تقيدها بالقيد أن يقول إنسان عالم لأن المقيد وهو الإنسان يتميز بلحاظ زائد وهو قيد علم ولا يوجد في الكلام ما يبين هذا التقييد الذي وقع تحت اللحاظ وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائدا على طبيعة لماذا؟ لأن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ فعدم اللحاظ قرين على إطلاق ولا نحتاج إلى لحاظ العدم. فصح أن يقال إن المتكلم لو كان قد أراد المقيد لما كان مبينا لتمام مرامه ومراده، لأن القيد واقع، العلم واقع تحت اللحاظ وليس مدلولا لله. وإذا كان مراده المطلق فقد بين تماما ما وقع تحت لحاظه، لأن نفس الإطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ بل هو. لماذا ليس واقع تحت اللحاظ؟ لأنه عدم اللحاظ وليس لحاظ. نعم، لو فسرنا الإطلاق لحاظ إذن واقع تحت اللحاظ، ولكن الإطلاق ما هو؟ عدم اللحاظ. إذن هو خارج عن اللحاظ بل هو عدم لحاظ القيد الزائد. فالحاصل نقول عدم اللحاظ قرينة على الإطلاق ولا نحتاج إلى لحاظ. ونستخلص من ذلك أننا بتوسط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق ونستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعية عن طريق أخذه. أخذ من؟ أخذ يعني أخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، يعني الاتجاه الأول، ثم تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. لكن يبقى هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثبات الإطلاق بالدلالة الوضعية. معنى بالدلالة الوضعية لتطبيق قاعدة احترازية القيود، وهذا الفارق العملي ما هو؟ ما هو موضوع جريان قرينة الحكمة؟ أهم ركن مقوم لجريان قرينة الحكمة وتطبيقها هو إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده. أما إذا لم نحرز لا تجري قرينة الحكمة، كما لو افترضنا أن المتكلم في مقام تقية إذا لا نحرز. إذن موضوع جريان قرينة الحكمة، ما يقوم تطبيق قرينة الحكمة هو أن نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجد. فلو جاءنا خطاب، جاءنا خطاب يقول أكرم الإنسان، يوجد احتمال الأول أننا نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي. بناء على ذلك نقول ما لا يقوله لا يريده، فينتج فيثبت عندنا وجوب إكرام مطلق الإنسان. الاحتمال الثاني أننا لا نحرز، نحتمل التقية عند احتمالنا أن الإنسان في مقام التقية، أو أن المتكلم في مقام الإهمال، هو لا يريد أن يبين تمام مراده الجدي، يريد أن يكون كلامه مهملا، مهملا يعني غير معين، لا من حيث الإطلاق ولا من حيث هنا تجري قرينة الحكمة ولا تجري. لماذا لا تجري؟ لأنها فرع إحراز أن يكون في مقام تمام مراده، والمفروض في مقام الإهمال ليس في مقام بيان تمام مراده الجدي. في الحالة الثانية إذا لم نحرز تجري قرينة الحكمة ولا تجري؟ لا تجري. وإذا لم تجري يثبت الإطلاق أو لا يثبت؟ لا يثبت الإطلاق. ولكن لو قلنا بقاعدة احترازية القيود واعتبرنا أن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له اللافظ، تجري قاعدة احترازية القيود أو لا تجري؟
تجري،
لأنها ليست موقوفة على إحراز أن يكون في مقام تمام مراده الجدي. نقول مقتضى أن المتكلم أخذ قيد الإطلاق في مرحلة المدلول التصوري، إذن فهو مراد له في مرحلة المدلول الجدي. إذن لاحظوا الفارق، في حالة عدم إحراز أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي لا تجري قرينة الحكمة، ولكن يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود، ولكن تطبيق قاعدة احترازية القيود بناء على أن هذا موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق.
شيخنا، في حال لحال عدم القيد ألا يكون ذلك إطلاقا أيضا؟
نعم،
عند لحال عدم القيد ألا يكون ذلك إطلاقا؟
لا يحتاج إلى أن نحرز اللحال، يحتاج أن نثبت أن هناك دالا يدل على اللحاظ.
إذا عند قول المتكلم عند قوله لحظة عدم القيد،
نعم، كيف ما هو الدليل على أنه لاحظ عدم القيد؟
في كلامه أظهره بينه في كلامه، فهل هذا يعد إطلاقا أيضا؟
يعني أنه قال أكرم الإنسان المطلق،
لا
أكرم الإنسان سواء كان عالما أو غير
عالم،
نعم يكون مطلق، وكان لم يستفد من قرينة الحكم.
نعم.
قال لكن يبقى هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وهذا لا يسمى ظهور، الكلام في الظهور لا يسمى نص. فالكلام له عدة مراحل، أهم مرحلة مرحلة النص. مرحلة النص ما معناها؟ أن لا يحتمل الكلام وجها معنى آخر. عندما يقول مثلا تجب الصلاة، هذا نص في الوجوب. أما عندما يقول أقم الصلاة، هذا ظهور في مرحلة الظهور. كلامنا الآن في أي مرحلة نحن؟
ظهور.
أما إذا قال أكرم الإنسان عالما أو غير، هذا نص، نخرج عن مرحلة الظهور.
لماذا يخرج التعريف الأول الذي ذكر الإطلاق يخرج عن الظهور يعود إلى النص؟
يكون نصا، ونحن الآن قرينة الحكمة سياق
ظهور.
وهذا الفارق العملي يظهر في حالة اكتناف الكلام بملابسات معينة كالتقية تفقده الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة. ما هو السياق الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة؟
أنه
في مقام بيان تمام
مراده.
فإذا كان في حال التقية، إذا ليس في مقام بيان تمام المراد، فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه، وأمكن أن يكون في مقام بيان بعضه ويخفي البعض الآخر لتقية. ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة. لماذا؟ لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. ما هو موضوع تطبيقها؟ إحراز أن يكون، وهنا لم نحرز لبطلان الظهور الذي تعتمد عليه. فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثباته، وخلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة وضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود، فإن بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة. أي حالة؟ في حالة ما إذا لم نحرز أنه في مقام بيان تمام المراد، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا، وهو ثابت على أي حال سواء أحرزنا أو لم نحرز. ينتقل بعد ذلك قدس سره إلى تقسيم الإطلاق، واستجابة للشيخ قال إذا تعبت وقف، ما أني تعبت. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.